أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وحاله مع القرآن وحاله مع قيام الليل. يحب القرآن، يحب أن يقرأ القرآن ويستمتع بقراءته وتلاوته، سواء وهو قاعد في بيته أو وهو قائم في صلاته صلوات الله وسلامه عليه، بل يحب أيضا أن يسمع من غيره. وهنا يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، قال: اقرأ علي. فقال عبد الله بن مسعود مستحيا: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بقراءة القرآن، يستمتع بالصلاة وجعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، كذلك يستمتع بسماع القرآن من غيره. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وقرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك أمسك، أو حسبك، كفى. هنا كفى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ به الأمر أنه استحضر هول الموقف يوم القيامة، استحضر الحساب. فقال ابن مسعود: أمسك، كفاية. هنا المشاعر اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يبكي. البكاء قد يشغله صلى الله عليه وسلم عن سماع شيء آخر. التذكر في هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا لا، هنا الوقت مش وقت السماع للأوامر والنواهي، الوقت وقت استحضار ليوم القيامة. لذلك قال له: أمسك أمسك، لغاية هنا قف عند هذه، يتفكر ويتدبر ويبكي صلوات الله وسلامه عليه. ينظر إليه ابن مسعود رضي الله عنه يقول: فإذا عيناه تذرفان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع القرآن من ابن مسعود وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. لذلك استحب العلماء أن الذي يستمع للقرآن يستمع وإذا جاء عند آيات الموعظة، آيات ذكر النار، ذكر الجنة، إنه يبكي، إن لم يبكي فليتباكى، يستحضر هول يوم القيامة، يستحضر الحساب بين يدي الله عز وجل، يستحضر ما هو فيه من لهو ومن لعب ومن غفلة ومن بعد عن الله سبحانه، يستحضر نداء الله عز وجل له. فإذا بالإنسان إذا استحضر ذلك اعتبر واتعظ وكان حريا أن يبكي بهذا الذي يسمعه، وكذا فعل صلوات الله وسلامه عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه ورتل القرآن ترتيل. ليه رتل؟ ترتيل معنى اقرأ حرفا حرفا، كلمة كلمة، اقرأ مترسلة، اقرأ على مهلك، اقرأ متدبرة. يبقى هنا ترتيل القرآن، تتدبر في القرآن قدر المستطاع، أنك تتأمل فيما يقوله الله سبحانه في وعظه له في أمره لك، في نهيه لك، تتدبر القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويستمتع بالقرآن وينفذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. تقول السيدة حفصة رضي الله عنها فيما رواه عنها مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدة، ما رأيته صلى في السبحة معنى صلاة النافلة، اللي ما بيصليش النافلة قاعدة هيصلي الفريضة قاعدة، أن يصلي الفريضة قائما إلا أن يكون مريضا صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى كان قبل وفاته بعام، قبل ما يموت بعام، في رواية بعامين، يعني تعب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل سنه للحادية والستين سنة صلوات الله وسلامه عليه، تعب فكان لا يقدر أن يقوم الليلة قائما كما كان يفعل قبل ذلك، فكان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام. وتقول: كان يصلي في سبحته، يعني في النافلة، قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، وهذا المقصود، يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يرتل السورة يعني سورة تكون في عدد الآيات ليست طويلة 100 آية مثلا، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة يرتلها صلى الله عليه وسلم ويتأنى فيها ويحقق في قراءتها. لاحظ أنه يقرأ وحده، ما بيصليش بالناس هنا، ولكن يقرأ وحده صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. فلذلك له ما يشاء أن يقرأ الآية ويعيد هذه الآية مرة واثنين وتفكر فيها ويدعو بين الآية والآية، كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. تقول: يرتله حتى تكون أطول من أطول من السورة، اللي 100 آية تكون أطول من سورة 200 آية، 250 ولا 270 آية، كان يرتل هذه السورة اللي أقصر. فمن ترتيله ومن إعادته وتكراره ومن دعائه يأخذ وقتا طويلا، لعله كان قرأ فيها سورة أخرى طويلة. فهنا الاستمتاع بقراءة القرآن ليس الأمر مجرد أنه قرأ آيات أو قرأ عددا أكبر من الآيات، وإن كان في قراءة العدد الكثير من الآيات فضل كبير، فضل كلما قرأت آيات أكثر كلما كان أفضل، ولكن قراءة آيات أقل بتدبر كتدبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، أفضل في الثواب. ويشبه العلماء ذلك بإنسان أراد أن يتصدق فداب 10 أغنام هزيلة مثلا وتصدق بها صدقة وعدد كبير، آخر داب 5 أغنام سمينة وقوية وفتية وجميلة وتصدق بها، الفقراء سيقبلوا على أنه لحم، على لحم الهزيلة ولا لحم السمينة، سيقبلون على، فيقول هذه ثوابها أكثر. هذه في القراءة اللي فيها تأني، والقراءة اللي فيها تدبر، والقراءة اللي فيها تفكر. إذا كان الإنسان يصلي وحده فليحاول قدر المستطاع أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا حذيفة فيما رواه عنه مسلم يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، فقلت يركع عند المئة، افتتح سورة البقرة 286 آية، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة 100 آية، فظن حذيفة أنه سيركع، ما ركعش، فقال مضى، فقلت يصلي بها، خلص البقرة ويركع، فمضى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران. وهنا الترتيب ليس شرطا لصحة القراءة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرأ هذه وبعد هذه لبيان الجواز، وإلا فالأفضل في القراءة قراءة القرآن كما رتبه الله سبحانه وتبارك وتعالى على ترتيب السور كما ذكرنا في دروسنا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلة، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح. شوف هنا الثلاث صور جيدة، صلاة طويلة جدا، سورة البقرة 286 آية، سورة النساء 176 آية، سورة آل عمران 200 آية، كم آية قرأها صلى الله عليه وسلم؟ وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله عز وجل من رحمته، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع عليه الصلاة والسلام. ركع بعد ما قرأ هذه الآيات كلها عليه الصلاة والسلام، ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ده اللي حفظ حذيفة منه صلى الله عليه وسلم. كان ركوعه نحو من قيام، كان ركوعه نحو من قيام، يبقى كان ركوعا طويلا جدا، ومن يطيق ما كان يطيقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: سمع الله لمن حمده، قام، قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، قريبا مما ركع. يبقى القيام في قول سمع الله لمن حمده، هيقول ايه في هذا القيام؟ هيقول ذكر ربنا ولك الحمد، احيانا يقولها ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمنعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والله لو قال ده حيقول في قد ايه، ياخذ منه دقيقه مثلا ونص دقيقه. انما قيام بقدر قراءته هذه الايات 286 و176 و200 كم مرة بيقول ربنا لك الحمد عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكررها يستمتع بها أنه يحمد الله سبحانه تبارك وتعالى. قام هذا القيام الطويل ثم سجد، قال فقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيام، سجوده قريبا من قيام، سجود طويل جدا. ويا ترى صلى كم ركعة في هذه الليلة؟ حذيفة إلا أخبرنا بها هي ركعة اللي صلى بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى أم ركعة تانية زيها مثلا أو أقل منها، ولا كانت دي وتر النبي صلى الله عليه وسلم فأوتر بها؟ ما قال لناش حذيفة، ولكن حذيفة تعب صلاة طويلة ما يقدرش عليها، يقدر عليها من قدره الله عز وجل. ويقول حذيفة حتى هممت بأمر سوء، هممت بأمر تعبت مش أهل الصلاة طويلة. أو قالوا ما الذي هممت به؟ أمر سوء يعمل إيه؟ قال هممت أن أخرج وأتركه، كفاية كده الصلاة طويلة ما أقدرش على مثل هذه. فانظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أعانه ربه سبحانه وربنا سبحانه علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يقول في صلاته عليه الصلاة والسلام. وكان هو يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة عظيمة جدا، وتقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يتقرر بها إلى الله. فليتعلم المؤمن، وإن كان يعني مستحيل نبلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نتعلم كيف يقول صلى الله عليه وسلم. يمكن أحيانا لو الإنسان سجد وقال سبحان ربي الأعلى 10 مرات يتعب أوي في السجود، يتعب وحس أنه هو قال اللي ما تقالش. لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سجد بقدر التلات صور دول قد إيه بقى قعد فيها سجد؟ قعد فيها ساعتين ولا قعد قد إيه في هذه السجدة؟ سجدها صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة. يتعلم المؤمن من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك يقول لنا العلماء إنه يسن الترتيل في قراءة القرآن، والترتيل أنواع، يعني إما يقرأ الإنسان قراءة فيها تحقيق، يعني قراءة بطيئة جدا بالتحقيق، إذا كنت وحدك فافعل هذا الشيء هذا حسن، أو إنه قراءة أسرع شوية من قراءة التحقيق يسمونها التدوير، قراءة بين وبين بين بين، أو قراءة أسرع يسمونها الحدر. بكل يجوز أن تقرأ، لكن إن كنت تصلي بالناس فلا تمل الناس، صلي بالناس بما لا يشق على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ألا يشق على الناس، هذا في صلاة الفريضة. فيسن ترتيل القراءة والتدبر في الآيات التي يقرأها القارئ، سواء تقرأ نفسك أو تسمع من غيرك. يستحب إذا مر بآية فيها رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب، هذا سواء إذا كان إماما أو مأموما. ولكن هنا يعني وقفة، إن لعل المأموم يشق عليه ذلك، يبقى عدم تنفير الناس أولى من الوقوف والسؤال، وأخر سؤالك للركوع أو وأنت ساجد فاسأل الله عز وجل. ولكن المهم ألا تمل الناس، وحبب الناس في الصلاة بما كان يحببهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، يقرأ المصحف على الترتيب، بهذا الترتيب في حكمة، الترتيب هذه العرضة الأخيرة اللي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حكمة من الله أن يقرأ إن سورة البقرة بعدها آل عمران بعدها النساء بعدها المائدة بعدها الأنعام لغاية ما سورة تصل في النهاية لسورة الناس، حكمة من الله عز وجل أن يكون هذا الترتيب. ولذلك حتلاقي عند حمزة لما يقرأ القرآن ما يبسملش من السورة والسورة، ما يقراش بسم الله الرحمن الرحيم، ليه ما يقراش؟ بيعتبر القرآن كله سورة واحدة، كأنه صورة واحدة، فلذلك لا يبسمل بهذا الغرض. فكأنه هنا ارتباط آخر الصورة بأول الصورة التي تليها في ارتباط، والعلماء لهم كتب في الحكمة بين آخر السورة وأول السورة التي تليها بناء على هذا الترتيب الذي يبقى ترتيب القرآن. هذا حكمة من الله عز وجل أن يكون على هذا التأليف الذي بين أيدينا، تبدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة الناس، واختلفوا في الفاتحة في البداية ولا إن هي في موضع آخر، والراجح أنها في بداية القرآن. يذكر العلماء أيضا أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، يعني إذا كان إنسان حافظا للقرآن وعايز يقعد يقرأ في القرآن يقول يفتح المصحف ويقرأ فيه، قال فيها ثواب. ثواب اللي في فيها من إيه؟ قالوا أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن علي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غير الصلاة، في غير الصلاة. وأما في الصلاة فالعلماء كلهم على أن الأفضل القراءة في غير المصحف، إلا لمن لا يحفظ أو لمن يخاف من اللخبطة في القراءة، من لا يجد من يرده يبقى يجوز له في صلاة النافلة فقط، في صلاة النافلة لصلاة التراويح مثلا. أما الفريضة فلا يجوز لا فرض ولا نفل أن يقرأ من مصحف فيها. هنا يقول علماء القراءة في المصحف أفضل، يعني في غير الصلاة، لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى. لكن هنا شيء، لو كان إنسان لا يجيد التدبر إلا إذا كان من غير مصحف قافل المصحف ويقرأ عن ظهر قلب ويتدبر فيها، لا لا، وهذه كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيقرأ في المصحف صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من حفظه عليه الصلاة والسلام، وكله جائز. يقول لنا أيضا العلماء: لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين، بل هي مستحبة، يعني الاجتماع لمدارس القرآن زي المقرأة أو غيرها، يجلس الشيخ ويعلم الناس قراءة الآيات، يقرأ ويرد عليه فيها حتى يتعلموا القراءة، أو أنه يجعلهم يقرؤون كل واحد 5 آيات 10 آيات، كل واحد يقرأ ربع أو كذا، اللي يسموه إدارة القرآن. يقول العلماء، وهذا نقل الإمام النووي رحمه الله كل الذي ذكرناه، يقول كذا الإدارة، وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت ويقرأ بعضهم الآخر، يعني يوزع عليهم هم جالسين كل واحد يقرأ شيئا، فيقرأ في اليوم جزء، يقرأ في اليوم جزئين بحسب ما تيسر في ذلك. هذا كله جائز والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.